ريالات سعودية كم تساوي من الدولارات ويأخذ قيمتها. والشرط الثاني أن يأخذ أن يسلم ألا تفترق بينك وشيء، لأن ما كان يجري بينهما الربا فلا يجوز أن يتبايع ذلك إلا يدا بيد، أن يتبايع ذلك يدا بيد. وأما إذا كان لا يجري بينهما الربا يكون يطلب مثلا ريالات سعودية قال أعطيك مكانها طعام أو قماش أو سيارة في هذه الحالة لا بأس بذلك، لكن تكون معينة، ما يقول السيارة موصوفة وقال سيارة الفلانية المعروفة ولو ما سلمها اليوم سلم بعد يومين، أو طعام معين أو ملابس معينة. فلا يشترط التقابض مثل لو اشترى الإنسان سلعة وسلم الدراهم واستلمها بعد ذلك وهي سلعة معينة. فيشترط التقابض إذا كان يجري بينهما ربا، وأن تكون كما سبق بسعر يومها. باب التسليف والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعين عند رجل قد أسلم فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء وصله البياقي وضعفه تبعا لأبي داود. حديث أبي هريرة الصحيحين في التفليس أو باب التفليس والحجر. التفليس من الفلس، وهو أن تكون ديون الإنسان أكثر من موجوداته، سمي المفلس مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس وهو الأموال اليسيرة التي لا قيمة لها، ولأنه ليس عنده دراهم أو أنه أجبر وحجر عليه ومنع من التصرف في الدراهم وصار تعامله في الشيء اليسير. والحجر هو المنع. وحديث أبي هريرة من أدرك ماله بعين عند رجل فهو أحق به، هذا فيما يعني قد أفلس. والفلس والحجر له أحكام كثيرة، والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر الذي هو عمده في هذا الباب وما يتعلق به من روايات أخرى. وفيه أن من باع إنسان سلعة، بعت إنسان سيارة أو بعته بيت، ثم بعدما اشترى هذا الإنسان البيت أفلس، أو بعته وأنت تظن أنه عنده مال ثم تبين لك ما عنده شيء، خدعك واشترى منك السيارة وهو مفلس ما عنده دراهم، أو حصل الإفلاس له بعد الشراء. في هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام من باع متاعه بعينه موجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نقول إذا بعت هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا الطعام لإنسان ثم بعد ذلك تبين فلسه وظهر فأنت أحق بهذا المتاع وهذا الشيء الذي اشتراه من جميع الدائنين ومن الورثة، لكن بشرط أن يكون بعينه. في لفظ لم يفرق عند مسلم لم يفرق، يعني إذا كان ما تغير صفته أو تصرف فيه مثلا ببيع فأنت أحق به وترجع وتأخذ السلعة وتكون لك، لأنه لما أصابه الإفلاس وأنت لم تقضي حقك كان من العدل والإنصاف أن تأخذ مالك، وليس من العدل والإنصاف أن يقال إنك تشارك الغرماء القدماء. فالذين كانوا غرماء قدماء وقد ذهبت أموالهم وليست بعينها حالهم غير حالك، وأنت غررت بهذا الرجل أو نزلت بك هذه المصيبة الحادثة معه ومالك موجود، فإنك ترجع مالك بعينه بشرط أن يكون بعينه ما تغير. أما إذا كان السيارة هذه التي اشتراها قد أصابها ما أصابها مثل أن تكون تغيرت بحادث أو حال الصدام أو ما أشبه ذلك وتغيرت، في هذه الحالة يكون لا يجري لك، أو البيت اللي اشتراه زاد فيه ونقص، أو البستان اللي اشتراه منك زاد فيه ونقص، أو الثوب قد خاطه أو غير فيه شيئا. فالمقصود أنه إذا لم يجده بعينه فلا. هذا الحالة الأولى، إذا بشرط أن يكون لم يتغير بعينه. رواية الثانية عند أبي داود قال المصنف رحمه الله شرط فيها أنه قال عليه الصلاة والسلام قال ولم يقبض من ثمنه شيء، شرط آخر. والمصنف رحمه الله ضعفه تبعا لأبي داود، تبعا لأبي داود قال وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. هذه الرواية قال المصنف رحمه الله ذكر أن أبا داود ضعفها، والأظهر أن هذه الرواية جيدة لا بأس بها، وقد راجعت سنن أبي داود فلم يذكر تضعيفا لها، وقد نبه على ذلك صاحب سبل السلام رحمه الله، إنما قال رواية مالك أصح، وهذا لا يعتبر تضعيفا. والرواية جاءت متصلة بسند جيد في دلالة على أنه إذا باع السلعة من مفلس وقبض من مثل باع السلعة بعشرة آلاف ريال وقبض من ثمنها ألف ريال أنه يكون أسوة الغرماء، أنه يكون أسمة الغرماء، لأن قال وباعه ولم يقبض من ثمنه شيئا، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، أنه أسوة الغرماء. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذن على هذا يتبين لنا أنه يكون صاحب السلعة أسوة الغرماء في ثلاثة أمور. الحال الأولى إذا باع سلعة من مفلس فتغيرت هذه السلعة. الحال الثاني إذا باع المفلس السلعة وقد قبض منها شيئا. الحال الثالث إذا مات المفلس، باعه اليوم ثم تبين أنه مفلس ثم مات المفلس قبل أن يقبضها. نقول في هذه يجتمع من روايات ثلاثة أحوال: الحال الأولى ثبتت الصحيحين أنه بعينه، الحال الثاني في رواية أبي داود بإسناد جيد هو لم يقبض من ثمنه شيء، وكذلك أيضا إذا مات المفلس، إذا قبض من ثمنه شيء ومات المفلس، وذلك أنه إذا مات المفلس في هذه الحالة يكون الناس أسوة، ويكون المال ويكون الغرماء الباقون يأتون ويقولوا كيف تأخذ المال الآن وذمة الميت الآن أشبه ما تكون بالخراب، أنها قد خربت ذمته، معنى أنه لا نستطيع، قد لا نتمكن من أخذ حقوقنا، فمات قبيلنا وصاحب الذي نطلبه المال. في هذه الحالة يكون أسوة الغرماء، إلا إذا كان كما سبق قد توفرت تلك الشروط بعينه ولم يقبض من ثمنه شيء والمفلس موجود، حيث في هذه الحالة لا بأس. والله أعلم. نقف على الرواية الثانية، رواية أبي داود بما جاء.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم بالقروض التي تؤخذ من البنوك؟
القروض التي تؤخذ من البنوك المعروف من كثير منها أنها قروض ربوية، إلا إذا كان قرضا بالمعروف من جهات المسؤولة وتقرض قرض حسن. أما إذا كان القرض قرضا مشروطا كما هو معروف في كثير من البنوك فهذا هو قرض الربا، بل هو الربا المحرم الذي يجمع ربا الفضل والنسيئة، وهذا متفق عليه لتحريمه. ثم قد يكون يضيف إليه ما أعظم من ذلك هو ربا الجاهلية الذي كانوا يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، كما هو المعهود في كثير من البنوك حينما يستقرض منهم فإذا مضى الأجل زادوا عليه، أو في بعض أنواع البطاقات التي تباع مثل بعض أنواع بطاقات فيزا التي يكون قرضا مشروطا، فإذا اشترى شيئا فإنه يسجل عليه فيحدد مثلا لمدة شهر، ثم إذا مضى الشهر ولم يسدد زادوا عليه، فإذا مضى زادت المدة زادوا عليه، هذا ربا الجاهلية والعياذ بالله، إما أن تقضي وإما أن تربي. نعم.
وأحسن الله إليكم. هذا يقول ما قولكم في البائع يقول بعتك السيارة الفلانية من المعرض الفلاني بصفة كذا وكذا، فهل نفهم من ذلك أنه يجوز أن يبيع ما لا يملك؟
لا، نقول هذا يقول هذا في باب السلم، في باب السلم فلا بأس، مثل أن يقول مثلا بعتك السيارة الفلانية بأجل، يكون إذا اشترط الأجل قال إلى أسبوع وسلم الدراهم، في هذه الحالة يكون العقد عقد سلم، يكون عقد سلم. فإذا كانت السيارة مثلا معروفة موجودة مثلا هذا الجنس من السيارات وهذا العصير موجود في المعرض الفلاني فلا بأس من ذلك، لأنه ليس لم يبع ما لا يملك، لأنه أولا يشترط أن يكون البائع المشتري سلم الدراهم جميع الدراهم. إذا اشترى سيارة السيارة تساوي 50,000 سلم 50,000، ثم يشترط أن يكون فيه أجل. أما البيع يكون بيع سيارة معينة وأن يكون أيضا الدراهم غير مسلمة ويتفقان عليها، أما إذا استوفى تسليم الثمن وتحديد الأجل فلا. ثم بعض العلماء ذكر أنه يجوز أن يبيع أن يكون سلما بلا أجل، سلم بلا أجل كما ذهب الشافعي وخالف الجمهور في ذلك. واختار تقي الدين رحمه الله أن يجوز السلم الحال إذا كانت السلعة موجودة عند المسلم إليه، إذا كانت السلعة موجودة عند المسلم إليه جاز، وهو في الحقيقة بيع بصيغة السلم. فلو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وهي موجودة في المعرض لكن غير معينة جاز على الصحيح وإن لم يشترط أجل. لو قال في الحال قال أبيعك سيارة صفتها كذا وكذا، يقول الصاحب المعرض صفتها كذا وكذا بثمن كذا وكذا وسلم المشتري الثمن، نقول جاز ولو لم يشترط أجل، ولا بأس أن يطالب المشتري السيارة بالحال، لأنه ما دام المسلم إليه يعلم أن السيارة موجودة، هذا الجنس موجود مثلا من 10 أنواع أو 20 نوع أو أقل أو نفس النوع هذا موجود واحد أو اثنتين، فلا بأس أن يكون السلم حالا. هذا هو الفرق بين ما يجوز فيه السلم الحال والمؤجل.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول أو تقول السائلة: كيف نجمع بين حديثي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبين حديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أي أن مفهوم الحديث الأول أن التفرق ينهي الرجعة في البيع، ولكن من الشرح السابق لكم فهمنا جواز الرجوع في البيع حتى ولو لم يكن في المبيع عيبا، فما هو الضابط وجزاكم الله خيرا؟
بل هذا دليل على لزوم عقد البيع بعد التفرق، ذاك من أقال مسلما بيعته، يعني إذا لزم البيع وتم البيع بينهما بالتفرق وبالتفرق من المجلس، أو كان البيع صفقة خيار معنى أنهم تبايع على أنهم لا خيار بينهما، أو بعد البيع أسقط كل منهما خياره فلزم البيع، إما بالتفرق من المجلس أو بتخايرهما قبل العقد أو بإسقاط الخيار بعد العقد، في هذه الصور الثلاث يلزم البيع. فإذا لزم البيع ثم بعد ذلك ندم أحدهم البائع والمشتري فقال أخ أقلني، فإن المشروع أن يقيل أخاه المسلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام على حديث أبي هريرة في من أفلس، والمفلس كما سبق هو من ذهب ماله ولم يبق له من المال شيء إلا الشيء اليسير، أو لم يبق له إلا الفلوس وهي أقل المال، أو منع من التصرف في ماله الموجود إذا كان عليه ديون وكانت ديونه أكثر من موجوداته، فهذا هو المفلس، فمنع التصرف إلا في الحاجات الضرورية التي يحتاجها. وعلى هذا إذا طلب غرماؤه الحجر عليه حجر عليه، إذا خشي أنه لا يمكن أن يفي بحقوق أهل الحقوق، والحجر هو منع التصرف في المال. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به كما تقدم. في الرواية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله أيضا فهو أحق بماله إذا كان لم يقضي من ثمنه شيء، فإن اشترى سلعة فاقتضى بعض ثمنها فهو مثل بقية الغرماء يساويهم ولو كان الذي أخذ شيئا يسيرا، أو كان المفلس قد مات فكذلك. هذا هو الأظهر والمعتمد، في الروايات في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به، وصحه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. هذه الرواية الأظهر والأقرب أنها ضعيفة كما ذكر أبو داود، وذلك أن فيها أبا المعتمر وهو مجهول، وهذه الرواية ظاهرها أنه من أفلس أو مات، إذا كان الذي من اشترى متاع من رجل ثم من باع رجل من باع مفلسا متاعا ثم تبين أنه ليس عنده ما يقضي به ثمن هذه السلعة فإنه أحق به. وفي هذه الرواية أيضا ولو مات، فهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى أنه رواية أبي داود الأخرى أنه إذا مات فهو أسرة الغرماء. الرواية التي سبقت معنا أنه إذا مات المفلس فصاحب السلعة يساوي بقية الغرماء ولا يأخذ سلعته، وهذه الرواية تدل على أنه ألحق الموت بالفلس، معنى أنه إذا أدرك سلعته بعينه في حياة المفلس أو مات المفلس فهو أحق بها. وروى الروايتين أبو داود جميعا وضعف هذه الرواية، وظهر كان مصنف أنه ضعف الروايتين جميعا، والأظهر كما تقدم أن الرواية الأولى جيدة وأن أبا داود لم يضعف صراحة وضعف هذه الرواية، فعلى هذا يكون الأظهر من جهة المعنى والرواية أن من مات إذا مات المفلس فصاحب المتاع أو إذا مات المفلس فالذي باعه شيئا يكون مثل بقية الغرماء، يساوي بقية الغرماء، ينظر إلى جميع الدين الذي عليه وكل يأخذ بقدر نسبته، فإن كان الدين الذي عليه مساويا لماله أخذ كل حقه كاملا، وإن كان الدين أكثر من المال ينسب المال إلى الدين، فلو كان مثلا عليه 100,000 وماله الموجود ماله 50,000 ودينه 100,000، إذا نسبت ماله الموجود إلى دينه كم يصير؟ 50 إلى 100 النص ولا لا؟ 50 إلى 100 النص. فعلى هذا نقول إن دينه أكثر من ماله، بل هو أكثر بل ضعف ماله الموجود، فعلى هذا كل من له دين عليه يأخذ مقدار نصف حقه حتى يكون عدل سواء، فمن له 10,000 يأخذ 5,000، ومن له 20 يأخذ 20 حتى نستكمل 50، فيكون الجميع أخذوا كل منهم أخذ نصف حقه عدلا بين غرماءه الدائمين له. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. عرض العرض الشكاية، تقول: فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان لم يسلم ما وجب لي عليه، هذا عرضه، تشتكيه ويتكلم فيه بقدر مظلمته وبقدر ما يستخرج به حقه أو يبين أنه ظلمه في ماله. وعقوبته الحبس إذا أبى أن يسلم المال. لي الواجد، اللي هو الامتناع من أداء الحقوق، فإذا التوى صاحب الذي عليه الدين ولم يسدد الحقوق التي عليه فإنه هذا ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، وهذا في دليل على أنه إذا أبى أن يؤدي ما عليه فإنه يوبخ وينصح، فإن إما من جهة أصحاب الدين أو إذا رفع أمره إلى جهة
المسؤولة عن هذا الأمر، فإن أبى فإنه يجبر على السداد ولو بالسجن، فلا يؤخذ ماله مباشرة كما سيأتي ولا يباع مباشرة، بل يؤمر بالسداد، فإن أبى سجن. فيكون الأول العقوبة القولية بالتعزير القولي والنصح والبيان أن هذا ظلم لأصحاب الحقوق، فإن ارتدع واتعظ الحمد لله، وإلا ينتقل المرحلة الثانية وهي السجن، يسجن ويحبس بقدر ما يراه الحاكم راضي عنه. فإن أصر كما سيأتي، يعني إن أصر كما سيأتي فيجبر على سداد الحقوق، وربما في بعض الصور أنه يباع ماله حينما يكون ماله الموجود لا يكفي ويخشى أن تضيع الحقوق، فيباع ويعطى الحقوق بقدر حقوقه كما سيأتي. وقوله لي الواجد يحل عرضه، في الرواية الأخرى لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ذهب بعض العلماء إلى أنه يفسق بالامتناع لأول مرة ويكون فاسقا، وقال آخرون لا يفسق حتى يتكرر منه الامتناع، لأن هذا ظلم في منع أهل الحقوق حقوقهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعه فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وهذا الحديث دليل على أن من كان عليه دين فإنه يجب عليه السداد كما تقدم، فإن لم يجد ما يكفي لسداد دينه فلا يطالب بغير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، سلكم إلا ذلك. فيؤمر أهل الدين بأن يأخذوا حقوقهم، ثم بعد ذلك عليهم أن يكفوا. يقول تعالى وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز زيادة على ذلك. وقول في ثمار بتاعها سبق معنا في حديث جابر، جمعنا في حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ عند مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. وسبق أيضا أنه إذا اشترى من صاحب الثمرة ثمرة، اشترى ثمرة البستان من تمر أو غيره، ثم بعد ذلك أصابتها جائحة من برد أو برد أو مطر فتلفت الثمرة قبل تمام نضجها جميعا، بدأ فيها الاستواء فجاز بيعها ثم تلفت الثمرة بجائحة، فالصواب أنه توضع الجائحة، ولا يجوز للبائع أن يأخذ مال أخيه مطلقا ولا يقدر بالثلث، بل توضع جميع الجائحة، إلا الشيء اليسير الذي يسقط من النخل أو من الشجرة من ثمرة تسقط فتكون للطير، أو شيء يسير يسقط كما هو المعتاد، هذا لا يوضع، إنما المراد الجائحة التي تصيب المال وتتلفه ويكون معلوم أنها متلفة له، فهذه توضع كما سبق. وهذا الخبر استدل به من قال إنه لا توضع الجائحة، يعني قال في ثمار ابتاعها، أصيب رجل في ثمار ابتاعها، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يتصدقوا عليه، فكأنه مخالف لحديث جابر رضي الله عنه. والأظهر أن حديث جابر محكم واضح، وهذا الحديث محتمل، وحديث جابر صريح واضح. والقاعدة أن الحديث المتشابهة ترد للأحاديث المحكمة، ولا ترد المحكمة إلى المتشابهة، وهذا يكفي في الجواب عن هذا الحديث. وهذه قاعدة تؤخذ في جميع الأخبار، إذا ورد خبر صريح في أمر من الأمور ثم جاء خبر محتمل وليس بصريح، فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم في النصوص كلها ويؤخذ به، وذاك يحتمل احتمالات كثيرة. ولهذا هذا الخبر يحتمل أنه قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأنه يجوز مثلا أن تباع قبل بدو صلاحها، فلو أصابها جائحة فلا شيء على البائع. ويحتمل أن يكون هذا المشتري اشتراها ثم بعد ذلك فرط وتركها حتى يعني تركها في رؤوس النخل أو تركها في الشجر حتى تلفت بتفريط وتأخير منه. ويحتمل غير ذلك من جهة أنه أخذها من النخل، أخذ ثمرتها وجمعها في أماكنها لكن تلفت بعد ذلك بعدما أخذها، والثمرة إذا أخذت، إذا أخذها المشتري من رؤوس النخل ثم تلفت في مخازنه وفي مستودعاته وفي محلاته تلفت من ضمانه، إنما توضع الجائحة ما دامت في رؤوس النخل. وهذا كله وارد واحتمالات واردة، فعلى هذا يقال إنه توضع الجوائح مطلقا، وهذا الخبر محتمل لهذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه، وهذا مشروعية الصدقة على من أصابته جائحة أو نازلة في ماله أو في ثمرة التي اشتراها أو بيعة التي اشتراها من ثمرة وغيرها. وفيه أيضا أنه كما تقدم أنه لا يزاد على ذلك، ولا أنه لا يجوز للدائنين لصاحب الدين أن يطالب المدين فوق ذلك، خاصة إذا كان اشتراه لحاجته ثم أصابه فاقة أو فقر أو جائحة. فالرسول عليه يقول ليس لكم إلا ذلك، بل قال بعض أهل العلم إنه إذا أصابته العسرة فإنه يسقط عنه الدين مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس لكم إلا ذلك. فلو أنه أصاب مالا بعد ذلك فهذا مال ساقه الله إليه، فقد أسقط الله عنه ما وجب عليه. وإن كان جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يعطي ويسدد ما عليه وأن يفي بما عليه إذا أصاب مالا، إنما قال ليس لكم إلا ذلك، يعني في هذه الحال التي أصابته فيها العسرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا واضح في أنه من أصابته العسرة ثم وجد بعد ذلك مالا فإن عليه أن يفي لقوله فنظرة إلى ميسرة. وأيضا في هذا أيضا يذكر في درس أمس حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ثوبين إلى الميسرة، وسبق الكلام على شيء من هذا الخبر، وإن كان استشكله بعض العلم من جهة أنه استدان إلى الميسرة، وأهل العلم كافة وقيل وذكر بعضهم ذلك إجماعا أنه لا يجوز أن يؤجل الأجل إلى شيء غير معلوم، وقالوا إن الأجل إلى الميسرة أجل غير معلوم فلا يجوز. وقال آخرون من أهل العلم وقد رجعت الحديث ولم أجد كلاما يعني واضحا في الجواب عن هذا الخبر حتى يتفق مع قول جمهور أهل العلم، إلا أن بعضهم قال إن معنى قوله إلى الميسرة يعني إلى أجل محدد تكون فيه الميسرة، قالوا الميسرة أنها ظرف للأجل، أن الميسرة ظرف للأجل وليس الأجل مجهول، إنما ذكر أجلا محدد تكون فيه الميسرة، بمعنى أنه ذكر وقتا علم عليه الصلاة والسلام أنه يقدم فيه مال أو شيء من الغنائم أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه تحديد وقت الأجل ويكون فيه اليسر. فإن لم تستقم هذه الأجوبة فالأظهر والله أعلم يقال الحديث على ظاهره، وأنه يجوز أن يكون الأجل إلى الميسرة في مثل هذه الحالة الخاصة، وهي ما إذا احتاج إلى الدين واضطر إليه، مثل يكون إنسان بحاجة إلى دين في شيء ضروري، في طعام يأكله أو في ملبس يلبسه أو في سكن يسكنه واحتاج إلى استدانة، وليس عنده أجل يغلب على ظنه أنه يسدد فيه الدين، فخشي أن يواعد أخاه فلا يفي بماله، وخشي أن تعمر ذمته بشيء من المال فيضيع مال أخيه. ففي هذه الحالة لا بأس أن يتفق مع صاحب الدين أن يقول أجلني إلى وقت يتيسر فيه المال، فإذا رضي صاحب الدين فإنه لا بأس. وعلى هذا يكون فيه بيان لصاحب المال حتى لا يخدع ويقول أنا لا أستطيع مثلا أن أعدك، من جهة أنه ليس له مصدر واضح محدد يكون له فيه المال أو مال يقدم عليه في هذا الوقت، فأراد أن يكون في وقت يتسع له ويكون هو أول ما يقدم فيه المال. وقد يؤيد هذا ما ورد في حديثه أنه عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات، يغلب على الظن أنها في غزوة حنين، أو أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه حينما أراد منهم أن يتنازلوا عن سبيهم وعن ما كسبوه من غزوهم، قال عليه الصلاة والسلام لهم يعني إذا تركتم هذا أو اعتقتم ما بأيديكم فإن له به فرائض، أو قال ست فرائض من أول ما يفيء الله عليه، من أول ما يفيء الله عليه. وهذا وهذه الرواية جاءت وينظر في هذه الرواية فهي أيضا شاهد من جهة أنه علقه بأول ما يأتي إليه المال عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤيد ما سبق ويكون الحديث على ظاهره. وأيضا أيضا تنبيه إلى في درس في باب الربا، أنه مر معنا في حديث فضائل بن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام لما باع تلك القلادة وفيها خرز قال لا تباع، قال افتعها باثني عشر دينارا، قال فصلتها ووجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. ذكرنا أن هذا فيه ساق العلماء في الخلاف مسألة مد عجوة، ومد عجوة كما سبق أنه هي بيع الربوي بجنسه أو بيع الربوي بعضه بعض إذا كان معهما أو مع أحدهما من غير جنسه كما سبق. وإن كان سبق في الكلام شيء من خلاف هذا أو يوهم خلاف هذا فليس بصحيح، فهو بيع الربوي ببعضه أو بيع الربوي بجنسه إذا كان معهما أو مع أحدهما من غير جنسه، مثل ما سبق مد درهم ومد تمر بمدي تمر أو بمدي درهم أو بمد ودرهم، يعني أن يكون الربوي في الطرفين من جنسه. فإن كان في الجنس الثاني مال غير ربوي أو كان في الجنس الثاني في الطرف، إن كان في الطرف الثاني مال غير ربوي أو كان في الطرف الثاني جنس آخر مثل مد درهم وبر بمدي شعير أو مد درهم وشعير بمدي بر، هذا لا يدخل في هذه القاعدة ولا بأس به، لأنه إذا اختلف الجنس جاز التفاضل. كذلك إذا كان في أحد الجنس في أحد الطرفين مال غير ربوي، مال ليس بربوي مثل مد درهم وثوب بثوبين أو مد درهم وكتاب بكتابين، فتخرج عن صورة مد عجوة إذا كان في الطرف الآخر مال غير ربوي أو كان في الطرف الآخر جنس مغاير لذاك الجنس كما سبق. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصحه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. هذا الخبر عن كعب بن مالك جاء له شاهد مرسل من حديث ابن كعب بن مالك، وطرقه كلها ضعيفة لكن له شواهد تؤيده، من رواية عمر رضي الله عنه أنه حجر على أسيفع جهينة وهو رجل كان يستدين وكان يذهب إلى الحج ويسبق الحجاج ويأتي إلى المدينة ويسبقهم، فقال عمر رضي الله عنه إن أسيفع جهينة رين به، يعني معنى أنه صار دينه أكثر مما أكثر من ماله الموجود، وإن سنبيع ماله فمن له حق فليحضر في الغد، يقول عمر رضي الله عنه. وله حديث في هذا في هذان الأثران فيه في ثبوته ما نظر. ويشهد لهما أيضا قصة عبد الله بن جعفر علي بن أبي طالب مع عثمان، حيث أن عبد الله بن جعفر اشترى مالا كثير اشترى مالا كثيرا فقال فأنكر عليه علي رضي الله عنه وظن أنه قد غلب في هذا البيع، فجاء إلى عثمان وقال احجر عليه وامنعه. ثم لما علم عبد الله بن جعفر جاء إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فأخبره بالأمر، فقال أنا شريكك حتى يدفع عنه الحجر والمنع. فلما علم عثمان قال كيف أحجر على رجل الزبير شريكه، وهذا رواه الشافعي وغيره، هذا إسنادها جيد وهذه تدل على أنها للصحابة رضي الله عنه عثمان وعلي وعبد الله بن جعفر والجبير أن الحجر كان عندهم معلوما، ولهذا لم يستنكروا الحجر والمنع، فدل على أنه يجوز المنع على الرجل الكبير ولو كان قد بلغ إذا كان مبذرا في ماله وخشي من ضياع ماله أو ضياع حقوق أهل الحقوق. وفي هذه القصة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان شابا سخيا وكريما، وكان ينفق وكان يؤلم رضي الله عنه، فكثر دينه، فطالب طلب غرماؤه حقوقهم، فباع النبي عليه الصلاة والسلام ماله كما في هذه الرواية. لكن هذه الآثار يشهد لها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فوارزقوهم فيها واكسوهم، فأمر الله بأن تمنع الأموال من التصرف فيها في من يكون سفيها ويسرف. فمن يكون سفيها في تصرف المال يشتري الشيء اليسير بأضعاف مضاعفة ويكون في ذلك تلف ماله، وإذا كان عليه شيء من الحقوق تسبب في إتلاف أصحاب الحقوق، فمثل هذا يمنع من التصرف في ماله إذا طلب غرماؤه ذلك. وأيضا ما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبر، ذلك الرجل الذي دبر مملوكا له، قال لمملوك له: أنت عتيق بعد موتي، جعله عتيقا بعد موته. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء وباعه في باع هذا المدبر وقضى به دينه، دل على أنه يجوز المنع والحجر على الكبير. ومما يدل عليه أيضا حديث جابر رضي الله عنه سنة أبي داود بإسناد جيد، أن ذلك الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببيضة من ذهب فقال: خذها لا أملك غيرها. الحديث بطوله حينما جاء من الركن الأيمن والأيسر ومن أمام خلفه، وكان يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فأخذ البيضة من الذهب ثم رماه بها، فلو أصابته لعقرته، وقال: يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب يتكفف الناس، اذهب لا حاجة لنا لمالك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا سنة نسائي حديث جيد، أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة لرجل كان محتاج أو رآه رث الهيئة، فدعا الناس يتصدقون لكي يتصدقوا عليه، فجاءه ثياب فادحث الناس على الصدقة مرة أخرى، فأخذ أحد ثوبيه ذلك الرجل فتصدق بهما، فأنكر عليه الصلاة والسلام تلك الصدقة وأمره أن يأخذ ثوبه، فمنعه وحجر عليه التصرف. فهذه الأخبار ما تدل على أنه يمنع ويحجر على من يسرف في ماله، وإذا كان عليه حقوق فإنه يشتد الأمر، ثم إذا كان مجرد إسراف فإنه يحجر عليه حجر مطلق، وإن كان مع الإسراف عليه ديون أو إذا كان عليه ديون لا تفي بماله فإنه يباع ماله كما في هذا الخبر. ولكن لا يباع المال إلا بعدما يدعى الذي عليه الدين ويؤمر بالسداد، فإن كان الدين الذي عليه ماله يفي بدينه، وإلا فإنه يبيع عليه بما يساوي ويكون قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويحضر الناس ويتزايدون، ويحضر هو معهم أيضا يكون أطيب لنفسه، ثم يباع ويترك له بقدر حاجته وبقدر ضرورته. هذا هو الواجب في من يكون عليه دين ويسأل غرماؤه منعه أو منعه من التصرف ماله حتى يقضي ما عليه من الحق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصحه ابن خزيمة. وكذلك رواه ابن حبان الحديث الصحيحين، قصة ابن عمر في الصحيحين، وهو أنه عرض يوم أحد فلم يجزه ولم يره بلغ، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه وراه بلغ. المصنف رحمه الله ذكر رواية البيهقي وهي عند ابن حبان لأنها موضحة للمراد، قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت. في رواية الثانية: فأجازني ورآني بلغت. وهذا حجة لجمهور أهل العلم أنه يكون البلوغ ببلوغ 15 سنة بإتمامها، إذا أتم 15 سنة فإنه يكون بلغ، وعلى هذا يخرج عن ويكون من جملة المكلفين، ويكون يتصرف تصرف الرجال إذا بلغ هذا السن ولا يمنع من التصرف، أما إذا كان قبل ذلك فإنه يكون تصرفه في حدود ما يرى وليه من تعليمه وتدريبه على ما يكون مناسبا لحاله في بيع أو شراء، أما قبل ذلك أما بعد ذلك فإنه يكون حكمه حكم الرجال من جهة ما يملكه وما يكون من حقوقه إلا إذا كان سفيها فإنه يمنع، فلو بلغ سفيها فإنه يحجر عليه ويمنع، لكن الأصل هو عدم السفه إلا أن يعلم ذلك فيحجر ويمنع من التصرف. وفي هذا أنه إذا أتم 15 سنة كان حكمه حكم الرجال، وهذا هو قول الجمهور، وأنه يكون بلوغا في حق الرجال وفي حق النساء، ويكون في باب العبادات والتكاليف على هذا الحكم. وعلى هذا من حج ولم يبلغ هذا السن فإنه يلزم يحج مرة أخرى، وما حج قبل ذلك فإنه يكون حج فرض، كما قال ابن عباس أيما صبي حج بيانه فعليه حجة أخرى. ويعلم خاصة في مثل هذه الأوقات يعلم البلوغ بالدقة، لأنه تحدد وقت الولادة بالدقة بالساعة وبالدقيقة، فعلى هذا يعلم وقت البلوغ بالسن، ويتيسر بأنه قد يكون أظهر وأوضح من غيره خاصة من جهات الاحتلام فإنه يكون أبلغ. فلو أن صبيا حج وكانت ولادته مثلا في يوم عرفة، ولد يوم عرفة وحج هذه السنة، وكان يبلغ مثلا ولد بعد الظهر في يوم عرفة وحج به أهله فجاء إلى عرفة دخلها قبل البلوغ، فإذا كانت الساعة الواحدة وأتم 15 سنة فإنه يصح، فإن حجه يكون حج فرض ولو كان لما دخل به في حكم النفل، ويصح حجه ويكون حجه صحيح على كل حال، لكن يكون حجه حج فرض إلى طلوع الفجر، ما دام أنه كانت ولادته قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فإن حجه يتم إذا وقف بعرفة ولو لحظة واحدة قبل طلوع الفجر. لو أن ولدا صبيا أو جارية ولد قبل طلوع الفجر من ليلة النحر بلحظات ويبلغ في ذلك الوقت من هذه السنة مثلا قبل الفجر بلحظات وكان موجودا في عرفة فإنه يتم حجه ويكون حجه حج فرض. فعلى هذا يكون كما أخذ الجمهور أنه ببلغ هذا السن يكون بالغا خلافا لأبي حنيفة وجمع من أهل العلم في التحديد بغير هذا. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قرظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم. وقال على شرط الشيخين، عطية ليس له إلا هذا الخبر عندهم وهو حديث صحيح، وفيه بيان أن الإنبات وهو نبات الشعر الخشن حول القبل، قبل الرجل وفرج المرأة، أنه يكون بلوغا، وهذا الحديث نص فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل بني قريظة الذين نقضوا العهد معه عليه الصلاة والسلام ولا كفار قريش في ذلك الوقت أنهم جعلهم ناقضين للعهد، فنظر فيهم فجعل من لم يكن بالغا جعل من لم ينبت في حكم الصغار والذرية، هذا لأنهم كانوا يعني أنهم ليسوا لا يأخذون حكمهم فلهذا لم ينتقض عهدهم بل أجرهم مجرى الذرية، بخلاف الكفار المحاربين المستقلين في بلادهم، فإنه إذا غزوا فإنهم منهم، كما لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك قال هم منهم. المقصود أنهم في هذه الصورة أمر من خفي أمره ولم تتبين حاله من الصغار أن يكشف عن مؤتزرة، وفي هذا دلالة أنه يجوز كشف العورة للحاجة في مثل هذا، كما تكشف العورة للعلاج أو لأمر من الأمور يحتاج إليها خاصة في في الكشف عن بعض الأمور أو بعض ما يكون إما سبيله سبيل الجرائم وما أشبه ذلك، كل ما يكون موضع حاجة فإنه يجوز كشف العورة فيه. وفيه دلالة على أن الكافر، على أن من بلغ فإنه يقتل ممن نقض العهد، وأن قتل الكافر لضرره، ولهذا لم يقتل من لم يكن منه ضرر من الذرية، ولا يقتل من الكفار من كان في صومعته وليس محاربا للمسلمين. ولهذا قال جمع من أهل العلم إن القصد من الجهاد هو نشر الإسلام بدفع ضرر الكفار، فما دام ضررهم قائما فإنه يجب قتالهم، وليس العلة الكفر، العلة الضرر، ضرر الكفار بإقامة الكفر، والعلة الضرر بقيام ملة الكفر حتى يكون الدين كله لله. ولهذا يجوز أن يبقى الكفار تحت العهد والذمة في بلاد المسلمين وإن كانوا كفارا وأمن ضررهم. ولهذا إذا وجد ضرر من الكفار بخشية نقض العهد أو بدت بوادره فإنه في هذه الحال ينتقض عهدهم، ولهم وللإمام والحاكم في ذلك الوقت مع هؤلاء القوم أن يعمل ما يكون في صالح المسلمين، فإذا انتفى الضرر فإنه لا يتعرض له. ولهذا كان عمر رضي الله عنه، كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر الجيش ألا يقتلوا من كان معرضا، ومن جعل نفسه أو زعم أنه يتعبد لله من رهبانهم وأحبارهم، أما من كان ضرره قائم والكفر قائم فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله. وإذا اجتمع الضرر والكفر فإنه يوجب القيام لله والجهاد في سبيل الله حتى يزول الضرر. ولهذا يقتل المرتد على كل حال، وإن كان عند المسلمين وبين المسلمين، وإن أمن ضرره المتعدي لأن ضرره بوجوده بين المسلمين وهو خارج من الدين من أعظم الضرر، ويكون سببا في تسهيل الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة، بخلاف من كان كافرا أصليا وهو تحت حماية المسلمين ويؤمن ضرره فإنه وبقي على الجزية والذمة، ففي هذه الحالة يبقى على مثل هذه الحال. أما المرتد فإن ضرره من أعظم الضرر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. إلا أن أهل العلم اختلفوا في القتل، هل يقتل على كل حال أو يستتاب أو يكون القتل في من تغلظت ردته. وإن كان هذا الصواب أن الردة نوعان، مرتد تغلظت ردته فهذا يقتل على كل حال، ومثل أن يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام عياذا بالله فهذا يقتل مطلقا وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله إن كان صادقا مقبولة. أما في الدنيا فإنه يشدد عليه حتى يسد هذا الباب. أما إذا كانت الردة في أمر أخف من هذا، مثل أن يكون ردته بإنكار ما أحل الله، بتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإنه يستتاب ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. ورأى عمر رضي الله عنه أنه تعرض عليه التوبة 3 أيام ويطعم ويشدد عليه، وإن كان له شبهة بينت له حتى يرجع إلى دينه. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية بإذن إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. حديث عمرو بن شعيب ظاهر سند السلامة، وعمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه جيدا فإن روايته من باب الحسن لغيره هذا هو المعتمد، ومثلها رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهي مقاربة لها، بل هي رواية حسنة. وهذا الخبر فيه أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، في اللفظ الآخر إذا ملك زوجها عصمتها، وهذا ذهب إلى جمع من أهل العلم، وذهب مالك إلى أنها تتصرف في ثلث مالها، وذهب آخرون إلى أنها تتصرف مطلقا، وأن هذا الحديث لا يصح وأنه شاذ مخالف الأخبار. وهذا سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفره يقرره كثيرا، ويرى أن هذا الحديث شاذ، وخاصة في تقريره على البخاري إذا قرئ عليه حديث ميمونة أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت بريرة قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وكذلك أيضا عند بعض الأخبار مثل حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وواضع النساء وأمرهن أن يتصدقن، فكانت المرأة ترقي قرطها تلقي القرط والسخاب وترقي أو الخواتم تلقي الخواتم وما أشبهها من بعض ما يتحلين به، فكنا يتصدقن رضي الله عنهن، ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام: هل استأذنتن أزواجكن؟ فكان يقول رحمه الله إن هذا الحديث شاذ، وكانت هذه طريقته رحمه الله، أنه يرى أن الأخبار التي تكون بمثل هذه الأسانيد وتأتي أخبار تخالفها في الصحيحين وغيرها يحكم عليها بالشذوذ المطلقة، ولم يكن يتكلف الجمع مثل حديث بريدة رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى على رجل خاتم من حديد قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. يقول إن حديث سهل بن سعد في الصحيحين حينما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: تمس ولو خاتما من حديد، قال: إنه حديث أصح منه وأثبت، وهذا حديث شاذ. وهذا أحد الأجوبة أن يقال إنه شاذ ويكون من باب الترجيح، ترجح روايات الصحيحين على هذه الرواية في هذا الحديث وفي غيره مما يأتي ما يكون مشابها له، وعلى هذا تصرف المرأة تصرف صحيح في مالها، وهي لها ذمة صحيحة ولها ولاية صحيحة على مالها فتتصرف، وهذا هو الصواب، تتصرف في مالها إلا أن تكون مسرفة أو سفيهة كالرجل سواء بسواء الذي يكون مسرفا مبذرا فيحجر عليه بأن يشتري الشيء الذي بريال يشتريه بخمسين ريال ويكون نوع من التبذير لا يقبل منه، فمثل هذا يمنع صاحبه حتى لا يضيع ماله. وذهب آخرون إلى أن هذا من باب الأولى والأحسن جمعا بين الأخبار، وأن هذا من باب حسن العشرة، أن المرأة أنها تستشير زوجها وتأخذ رأيه في مثل هذا وفي الصدقة بمثل هذا المال، لا أنه من باب الإلزام جمعا بين الأخبار. لكن في بعض الأخبار قال: لا يجوز لامرأة ولا يحل لامرأة إلى غير ذلك. فالأصل فإن صح هذا الوجه من الجمع كما قاله جمع من العلم فلا بأس، وإلا فالصواب أنها تتصرف في مالها وتكون حرة على وجه لا يكون فيه إسراف ولا تبذير كسائر المكلفين. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. وهذا الخبر أيضا فيه، وهذا الخبر سبق أن ذكر مصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وفي قسم الصدقات، وفيه أنه رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام عيش أو قال سدادا من عيش. قال: فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. السحت والحرام، لأنه يسحت المال سحتا ويتلفه ويهلكه. فمن أصابته فاقة حلت له المسألة، وهذا يبين أن الأصل في المسألة التحريم، وأنها لا يجوز، وأن سؤال الناس في الأصل هو التحريم. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسأل؟ قال: إن كنت سائلا فاسأل الصالحين، كما في عند الترمذي كما في السنن وحديثه في بعض الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. قال: المسألة كدود يكد الرجل بها وجهه، في لفظ كدوح أو خدوش أو خموش، يكد الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. فالأصل في المسألة المنع، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. قال ثوبان وغيره رضي الله عنه قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته من على دابته فينزل ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام بايع جماعة من أصحابه على الخصوص، بايع على العموم وبايع على الخصوص، كما بايع أبا بكر وغيره من الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا هو الأصل، هو منع المسألة، إلا أن يسأل الرجل لغيره فلا بأس، أو أن يسأل لحاجة لا بد له منه، أو أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد له منه كما في الخبر فلا بأس بذلك. وفي هذا أن الشهادة على الفاقة تكون ثلاثة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول، من ذوي الفطنة، بمعنى أنه أصابت فلانا فاقة. وهذا يبين أن هذا الأمر ينبغي في الاحتياط، من جهة أن هذا الأمر قد لا يخبر خاصة أن فلان أصابته فاقة، وهذا في من علم له مال وعلم بالغنى، من عرف بالغنى فادعى الفاقة أصابته العشرة. أما الجائحة فإنها أمر ظاهر ما يحتاج إلى أن يشهد، الجائحة والنازلة أمر ظاهر، لكن يدعى الفاقة وهو معروف بالغنى أو معروف له مال فإنه لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة. ولهذا لو كان جاء غرماؤه وجاء غرماؤه وأرادوا أن يأخذوا ماله فإنه يسأل ينظر، إن وادعى الفاقة والعسر، إن كان له مال عرف له مال، أو أن هذا المال الذي الدين الذي عليه مقابل أرض اشتراها أو مقابل منزل اشتراه أو مزرعة اشتراها، فإن الأصل وجود هذا المال حتى يتبين خلافه. أما إذا كان ادعى العسرة ولم يعرف بمال فإنه في هذه الحالة يقبل ادعاؤه. ولهذا المصنف رحمه الله ساقه في أبواب الحجر والتفنيس من جهة أنه إذا كان معسرا وادعى الفاقة فينظر، فإن كان سبق له غنى أو كان هذا من الذي عليه مقابل شراء شيء من المال فلا يقبل حتى يشهد قوم بتلف ذلك المال وذهابه، وإن لم يكن يعرف بشيء من الغنى وادعى العسر فإنه يشهد ثلاثة. وهذا هو الصواب كما هو قول الشافعي والجماعة أنه لا بد من ثلاثة، خلافا لجماهير العلم أن الشهادة على العسرة أو على الفاقة تكون بشاهدين. والأمر كما هو نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، والمسلمون على شروط إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصلح جائز بين المسلمين ومشروع بين المسلمين، والصلح يكون بين المتنازعين، والصلح يكون بين الفئتين الباغيتين، بين الفئتين يصلح بينهما، فإن بغت إحداهما الغرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأمر الله بالصلح بين الطائفتين، والصلح بين الزوجين، والصلح بين المتخاصمين، فالصلح مشروع، والصلح يكون في حقوق العباد بيعهم بعض، أما في حقوق الله فليس هنالك مصالحة، يجب أداء حقوق الله، إنما فيما يكون بين الناس من النزاع والخصام. ولهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف، وهو حديث ضعيف من جهة أنه رواية كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وهو متروك الرواية، ضعيف الرواية رحمه الله، لكن له شاهد كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، ورواه أيضا أحمد وأبو داود من رواية كثير بن زيد، وهي رواية لا بأس بها، فتكون شاهدة لحديث عمرو بن عوف من جهة أن الصلح جائز بين المسلمين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فما كان من الشروط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يجوز. فلو كان على إنسان شيء من المال وطالبه صاحب الدين، طلب منه الدين فقال: أصالحك على سداد بعضه، يطلبه 10,000 ريال، فقال: تنازل عن 5,000 ريال وأعطيك 5,000 ريال، فيصح ويكون من باب الإبراء في حق صاحب الدين فيسقط على هذا. وإن كان صاحب الدين معترف الذي الدين معترف فلا، وهذا صحيح. وإن كان غير معترف مثل إنسان يدعي على إنسان يطلب 10,000 ريال والمدعى عليه ينكر ذلك وذاك لا بينة له، ما عنده بينة، فإن كان في الباطن الدعوة صحيحة يجب عليه الوفاء. ولو أنه أراد الذي عليه الدين المخالصة من ذلك المدعي وكان ظالم له، أو كان له سلطان وله قوة وله جاه وخشي أن يظلمه وأن يأخذ ماله وأراد أن يدفع الشر، قال: أصالحك عن هذا الدين الذي علي أعطيك الذي تدعيه 5,000 ريال وتترك الباقي، وكان في نفس الأمر باطل، فالصلح باطل وفي الباطل وحرام على الآخر. لكن يجوز أن يدفع عن نفسه كما تقدم، يجوز الإنسان يدفع عن نفسه شيئا من المال بدفع الضرر عنه. كذلك أيضا لو تصالح على الأجل، كان يطلب مثلا 10,000 ريال إلى سنة، فقال الذي عليه الدين أريد أن أسقط الأجل وأعطيك نصف مالك، فالصحيح أنه يجوز أن يؤجل، أن يسقط الأجل ويقول أعطيك 5,000 الآن وأسقط عنك الأجل، وقبل صاحب الدين لا بأس به. ذهب جمع من العلم وهو المشهور في مذهب أحمد عند المتأخرين أنه لا يجوز، وقال إنه بيع للأجل وبيع الأجل لا يجوز وهو نوع من الربا، والصواب أن هذا عكس الربا، هذا نقص منه وليس زيادة فيه. ولهذا جنح جمع من العلم إلى أنه يجوز أن يشترط المقترض على المقرض أن يسدد أنقص، قال استسلف منك 10,000 بشرط أنك ما تأخذ مني إلا 8، وهذا هو الصحيح، لأن هذا عكس الربا وهو نوع من التخفيف على أخيه المسلم، بخلاف الزيادة فإنها ربا. كذلك أيضا إذا أسقط عنه نصف المال أو ثلث المال نتيجة سقوط الأجل فلا بأس، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأصل، من جهة أن الأصل في العقود الصحة والسلام. ومما يدل عليه ما رواه البيهقي بإسناد حسن أن اليهود لما أجروا من المدينة قالوا يا رسول الله إن لنا أموالا على الناس، أن اليهود قالوا له عليه الصلاة والسلام، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قال بعضهم قالوا إن لنا أموالا على الناس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام فضعوا وتعجلوا، جعل لهم حلا وسطا حتى يمكن أن يخرجوا من المدينة وما حولها وأن يستوهوا، فقاضعوا من المال الذي لكم تأخذون بعض المال وتتعجلون ويسقط الأجل. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وابن عبد الله بن أبي حجرج أنهما دخل المسجد يتخاصمان، وابن أبي وعبد بن كعب يقول يأمره ابن أبي حجرج أن يسدد الذي عليه، وارتفعت أصواتهما فأشار عليه الصلاة والسلام إلى كعب مالك أن ضع الشطر بيد عليه الصلاة والسلام، قال ضع الشطر، فقال نعم يا رسول الله، فوضع شطر ماله وأخذ بقيته رضي الله عنه. نقف على حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول إذا مات المفلس كيف يأخذ المدينين ديونهم في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
إذا مات المفلس وجب سداد الدين، لأن الدين حق لأصحاب الديون، معنى أنه يجب على الورثة أن يسددوا، فإذا كان المفلس مات وعليه ديون في هذه الحالة يجب السداد، وليس للورثة ولا للوصية حق حتى يسدد باقي المال، ويجب على الورثة أن يسددوا المال الذي عليهم، أن يسددوا المال الذي عليه، بمعنى أنه ينظر في الأمر وهم بالخيار، إن كان مثلا أهل الدين تسامحوا عن ذلك، أن أهل الدين رضوا بذمم الورثة، فالصحيح أن الدين لا يمنع انتقال التركة، الدين أن الموت لا يمنع انتقال التركة إلى الورثة. في هذه الحالة إذا رضي أصحاب الدين بانتقال الدين إلى ذمم الورثة وقبلوا ذمه فلا بأس، وينتقل الدين إليهم وتبرأ ذمة الميت ولا شيء عليه، أو أنهم أقاموا بكفيل ضامن أو رهن، يعني بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يرضى أصحاب الدين بذمم الورثة ويرضى الورثة بذلك، سواء كان الدين يفي بالمال أو لا يفي بالمال، فينتقل الدين من إلى ذممهم. الحال الثاني إذا لم يرضوا بذمم قال نريد التوثقة، فيقال إما أن تأتوا بكفيل مليء ضامن فلا بأس، أو أن يطلب أن يعطوهم رهنا على ذلك على ديونهم، فإذا أعطوا مثلا رهنا عليه فإنه يكون حقا لهم، خاصة إذا كانت الديون لم تحل، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الدين لا يحل بالموت، ومن ذلك من يموت مثلا عليه دين دين مثلا البنك العقاري، فإن الدين ينتقل إلى الورثة من جهة أن هذا الدين في هذا البيت المرهون والميت لا شيء عليه، فيقال للورثة أنتم في هذه الحال بالخيار، إن شئتم أن تتكفلوا بهذا الدين الذي على الميت وتقومون بالسداد وتبقى الآجال على حالها ولا يسقط الأجل في حق الميت، لأنه لما كان الأجل صحيحا في حال حياته فهو باق وصحيح في حال بعد وفاته، خاصة أنه مرهون والدين مضبوط ومحكم ولا خطر على صاحب الدين. أو إذا قالوا لا نريد نتصرف في المال، ما نريد أن تبقى أن يبقى مال التركة معلق للدائنين، نقول إذن لا بأس عليكم أن تفتكوا هذا الرهن، فإما فعليكم أمر أحد أمرين، إما أن توفوا المال الذي عليكم وتشددوا لأصحاب الدين من أصحاب الدين إلى أصحاب الديون ديونهم، سواء كان جهة شخصية أو جهة اعتبارية مثل البنك العقاري فتسددونه مثلا، أو أن تبيعوا أو أن يعني تفتكوا هذا الرهن، أو يباع مثلا هذا المنزل أو هذه الأرض المرهونة ويسدد منها الدين بأي طريق يحصل، والميت لا شيء عليه ما دام أنه خلف المال ولم يفرط في السداد في حال حياته.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أسس شخصان شركة للتجارة، وبعد مضي وقت يسير ظهر لأحد الطرفين عدم الاستمرارية على الشروط المتفق عليها من قبل الطرف الآخر، وذلك للوقوع في بعض المخالفات الشرعية، يقول: فما الكيفية لفض هذه الشركة، علماً بأن أحد الطرفين له وجاهة ولها نصيب كبير في نجاح المشروع، فهل للوجاهة شأن في تصفية الشركة؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خير.
الشركة عندها العلم العقود الجائزة، يجوز فضها وفسخها إلا إذا دخل في أمر أو مشروع يترتب على فكها أو فضها أو فسخها ضرر لأحد الطرفين، مثل المزارعة فما سيأتي والمساقات من العقود الجائزة عند جماهير أهل العلم، ولكن إذا ترتب عليها ضرر مثل يكون أتى العامل بالحب وبذر الأرض ثم أتى بعمال يعملون معه ثم بعد ذلك قال صاحب الأرض أريد نفسه، نقول لا ما يحصل، لأن الآن حصل التزامات، لكن إذا لم يكن فيه ضرر فلا بأس من فصله. كذلك الشركات، إذا كانت الشركة هذه بين طرفين وفيها مخالفة شرعية ينظر، إن كان أمكن إبطال هذه الشروط التي فيها مخالفات والشركة باقية كان هو الواجب، إن لم يكن إبطالها إلا بإبطال أصل الشركة فالشركة لا تصح، وهم بالخيار في مثل هذا، ولا بأس أن يصححوا بعض الشروط التي بينهم، أو كان مثلا خشية من فسخ الشركة مثلا مع الشريك الآخر هو فشل الشركة من جهة أن له وجاهة ونهوذ في نجاح الشركة، فلا بأس من تصحيح الشروط التي ليست في أصل الشركة وأن تبطل ويمضى منها الشروط الصحيحة، أو تستبدل بشروط يتفقون عليها وتكون شروطا حسنة وينظرون موافقة الأجلة من جهة السؤال عنها والاتفاق على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مسألة ضع وتعجل من المسائل المحرمة؟ وإذا كانت كذلك فما الفرق بينها وبين المسألة التي قلتم بجوازها، وهي أن يضع بعض ماله في مقابل التعجيل؟
ضع وتعجل سبق أنها من المسائل، أنه الصواب جوازها مثل ما تقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ضعوا وتعجلوا، إنما هذا إذا كان قصد السائل من جهة أنه من المسألة المنهي عنها وأنه يسأل مثلا غيره أن يضع عنه شيئا من المال وأن يطلب ذلك، أن يطلب من الدائن أن يضع عنه شيئا من المال، هذا صحيح أنه من المسألة من جهة أنه إذا سأله وطلبه، إلا إذا كان محتاجا فلا بأس، أما إذا كان غير محتاج فلا ينبغي له السؤال بل عليه في بدينه، أما إذا بادر صاحب الدين ووضع شيئا من الدين مقابل وضع الأجل فلا بأس، لكن باتفاقهم على ذلك، إذا اتفق على ذلك فلا بأس، وهو وإن كان بيع أجل فليست بيوع الأجل محرمة إلا ما جاء الدين بتحريمه، هذه قال لهم عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا كما سبق في الخبر عند البيهقي بإسناد حسن.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: الفرق بين غزوة أحد والخندق سنتين، وابن عباس يقول إنه عرض وهو ابن 14 وابن 15، أي أن الفرق سنة، فكيف نجمع بينها؟
وشو هو ابن عمر ليس ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا أقول لا إشكال فيه، لا إشكال فيه من جهة أن الخندق وش اختلف فيها، هل هي في الخامسة أو في الرابعة؟ ثم لو قيل أنها في الرابعة فإنها تكون في من جهة أنه عرض وهو في آخر سنة 14، في آخر سنة 14 يعني يكون في آخرها لا في أولها. لو قلنا لو كان الفرق بينهما سنة فيكون عرض هو في آخر 14، وليس بينه وبين تمام السن الذي هو البلوغ إلا سنة واحدة، وإن كان بينهما سنتان فقد يكون عرض في أول ما دخل سنة 14 فيكون بينهما سنتان، فالجمع بينهما متيسر.
نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الصلح. سبق معنا حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح كما سبق مما جاءت الأدلة لمشروعيته، لأن فيه قطع النزاع وتأليف بين القلوب والنفوس، ولهذا كان من أفضل القرب ومن أجلها، بل جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لأنها قد تؤول إلى ذلك. فالإصلاح وقطع النزاع من أفضل القربات وأجل الطاعات، خاصة مع خلوص النية في ذلك وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا كان الكذب فيه جائزا بل مطلوبا إذا كان القصد الجمع بين المتخاصمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وأجاز الشرع أيضا ما يجري بين الرجل وزوجه والزوجة وزوجها فيما يكون بين ما يكون سببا في دوام العشرة، وإن كان فيه نوع كذب، وإن كان فيه نوع كذب فلا بأس، من جهة أن فيه الإصلاح وجمع القلوب وتأليف القلوب وإصلاح الزوجين من أعظم ما يكون وأفضل ما يكون. فالمقصود أن أهل العلم يتكلمون في هذا ويذكرون له أحكام، ولهذا كان من نوع الصلح ما يحصل بين المتنازعين والمتخاصمين في أمور العقود والمداينات. والعلماء ذكروا أن الصلح نوعين: صلح إنكار وصلح إقرار. صلح إقرار اتفقوا على جواز صلح الإقرار، معنى أن يكون بينك وبين إنسان مداينة في مال، فتقول له: أريد أن تضع عني نصف هذا المال أو ربع هذا المال وأعطيك الباقي، هذا جائز بلا إشكال كما سبق. النوع الثاني صلح الإنكار، وهو جائز عند جمهور العلماء، ومثاله أن يدعي إنسان على إنسان أنه يطلبه شيء من المال، والمدعي عليه ينكر يقول: ليس لك قبلي حق، والمدعي لا بينة له، فعند ذلك يريد المدعي عليه أن يقطع النزاع، وكذلك المدعي، فيقول: أنا لا أذكر لك حقا قبلي، فيقول: لا أنا أعرف هذا، وهو صادق في ذلك. المدعي الشرط أن يكون صادقا في ذلك فيما بينه وبين، لا يعلم ذلك منه إلا أنه فيما بينه وبين الله صادق. فيقول المدعي عليه المنكر: أريد أن أصالحك على هذا الذي تدعي عليه، فلو ادعي عليه مثلا 1000 ريال مال في دين أو قرض أو إتلاف شيء من أمواله، المقصود أنه شيء ادعى ثبت في ذمة المدعى عليه، فيقال أصالحك على أن تسقط على النصف، أعطيك النصف ونقطع النزاع. فهو في حق المدعى عليه إنكار لأنه منكر، ولهذا سمي هذا الصلح صلح إنكار، وهو جائز وحلال في حق الجميع إذا كان المدعي صادق، وإن كان المدعي كاذب فهو حرام. والصلح باطل فيما بينه وبين الله، لأنه في الحقيقة ليس صلحا، ظلم وهضم لحق أخيك المسلم، لكنه لما أنه أراد يدفع ويقطع النزاع جاز ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ساق المصنف شاهدا لحديث عمرو بن عوف من حديث أبي هريرة، وسبق أن حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود، وأن هذا الحديث لا بأس في مجموع، بالذات حديث هريرة هو حديث لا بأس به وله شواهد في المعنى، فهو من باب الحسن لغيره، لكن حديث عمرو بن عوف فيه ضعف شديد، ومن صحه فقد وهم كالترمذي رحمه الله، لأنه طريق كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف المزني وهو متروك الحديث، لكن رواية أبي هريرة رواية أجود وأحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. هذا الحديث لا يمنع روي بالنفي والنهي، لا يمنع قيل لا يمنع، ويؤيد أنه بالنهي، لأن الرواية الأخرى جاءت لا يمنعن، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، يقال خشبه بالجمع خشبه، ويقال خشبة في جداره. وهذا الخبر يدل على أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من الانتفاع بجداره فيما لا ضرر عليه، إذا يريد أن يغرز خشبه، يريد أن يضع شيء على جدار جاره إذا كان الجدار ليس مشتركا، أو هو مشترك لكنه يشترط أيضا عدم الضرر، أو أن يكون الضرر ضرر يسير، أو أنه لو حدث ضرر من هذا الخشب فإنه يصلحه، مثل أن يريد أن يحفر في الجدار وأن يضع الخشب ويسد بعد ذلك الحفر، أو يسده بالخشب والجدار لا يتأثر ولا يتضرر، فظاهر النص أنه يجب تمكينه من ذلك. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله، إن خالف ذلك الجمهور وقالوا إن هذا مأخوذ مبني على طيب النفس والمسامحة، وأن هذا مما يجب مما لا يجب، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والمصنف رحمه الله ساق بعده حديث أبي حميد: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه إلا بإذنه، وما جاء في معناه كأنه أشار بذلك إلى الجمع بين الخبرين، من جهة أن الأدلة تدل على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه كما جاءت بذلك الأخبار، لكن الصواب ما دل عليه الخبر هو صريح. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا منه يدل على أنه فهم الوجوب، وهو ظاهر النص، قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، خاصة أن مثل هذا أن أمره يسير، وإذا علم أن حق الجار حق عظيم، ومن أعظم الحقوق حق الجار، وليس في أذى الجار أذى قليل، كل أذى الجار كله كثير، وهذا مما تهاون به كثير من الناس، لا قليل من أذى الجار، ليس من أذى الجار أذى قليل، بل هو كل أذى يكون للجار هو كثير. ولهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار مهما كان، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سوف يجعل له نصيبا مع الورثة من جهة عظيم حقه. وإذا هذا من حيث الجار مطلقا ولو كان كافرا، وإذا كان مسلما فإن له حقين: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان له قرابة فإن له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. فلهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار وعدم إغاظته وعدم ما يقع في النفس بينه وبينه، فأمر بطيب النفس بمثل هذه الأشياء، بل إنه يجب تمكينه من هذه الأشياء. فلهذا نهى عن منعه من أن يتمكن من تمكينه من هذا إلا إذا كان هنالك ضرر وأذية عليه ويخشى سقوط الجدار، فالضرر يزال، أدلة تدل على هذا. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن المنذر، عبد الرحمن بن سعد المنذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. حديث أبي حميد هذا حديث صحيح: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. وهذا له شواهد من حديث السائب يزيد عند أبي داود، وله شاهد آخر عند أبي داود أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر، فأخذ رجل منهم عصا رجل ففزع، يعني يبعد عن عصاه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، إذا أخذ أحدكم متاع أخيه فليردها. قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا لاعبا، يعني جادا ولا جادا لاعبا، جاد من جهة الأخذ وإيقاع الأذية، ولاعب من جهة أنه سوف يرده، ولو كان سوف يرد عصاه ويرد حذاءه أو يرد عمامته أو ثوبه، فلا يجوز له ذلك لأن فيه أذية واعتداء، وهذا مما يتهاون به كثير من الناس، وربما جرى به المزح في إيذاء المسلم، ولا يجوز أذى أن تؤذي أخاك المسلم بمثل هذا، لا في نفسه ولا في ماله. وإذا كانت الأذية في المال المنفصل لا تجوز، فكيف بالمال المتصل الذي يريد الذي ينتفع به ويرتفق به من حذائه أو لباسه أو سيارته أو مفاتيح سيارته وما أشبه ذلك مما يكون في أذية وإيقاع الحرج، فهذا لا يجوز. فنهى عن هذه الأشياء، فالنهي عنها أيضا فيه نهي عما هو أشد منها. وجاءت الأدلة الأخرى بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال أو شيئا من المتاع ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون أخذه تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزاً لك في ذلك. وقد ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التعرض لمال المسلم مطلقاً، وإن كنت تقول أنه يرضى إلا ما جرى العرف فيه. ولهذا جاء في رواية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ مسلم أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت غنم ابن عمي فلا يحل لي أن آخذ شاة منها، أو إن أخذت شاة منها فاجتزرتها لا تحل لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتها تحمل شفرة وزنادا فلا يحل لك أن تأخذها. يعني ولو كانت القرينة دلت على ذلك، فلو وجدته قد علق في رقبتها سكين وعلق فيها شفرة وهي الزناد، وهو الحجر الذي يرى به النار الذي ترى به من جهة أنه أذن في الذبح والطبخ إلا بشيء صريح، فنهى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه يجب أن يكون أمرا واضحا صريحا لا شبهة فيه، وإلا لا يحل لك أن تأخذ مال أخيه. فالمقصود أنه إذا نهى عن السيء اليسير فالنهي عن السيء الكثير من باب أولى. أما إذا كان أخذه على سبيل الجد هذا سارق، لو أخذ مثلا حذاءه أو أخذ ماله على سبيل الجد وأنه جاد في أخذه فهذا سارق، إنما نهي عنه إذا كان على سبيل اللعب، فهو محرم ويشتد محرم ولو كان على سبيل اللعب لأن فيه أذية أخيه المسلم، وإذا كان على سبيل الجد فهو كالسرقة سواء بسواء. باب الحوالة والضمان. الحوالة من مباحث أبواب البيوع، وهي من أهم مسائلها أيضا، خاصة في تحويل الأموال، وكذلك ما يجري بين الناس من الحوالات، وخاصة أيضا ما يكون من الحوالات التي تكون من البنوك بعضها من بعض،
أو من إحالة شخص مال بأن يحيله إلى شخص آخر. ولهذا وجب أن من يتعامل في مثل هذا أن يكون على علم بما يعرض له في هذا الباب وغيره، وهذا أمر واجب في سائر أبواب المعاملات. من يتعرض للبيع والشراء والمداينات فلا يجوز له أن يبيع ويشتري وهو لا يعلم حكم الله في هذه الأشياء، خاصة إذا كان يعرضه للوقوع في الربا أو البيوع المحرمة. وهذه قاعدة اتفق العلماء عليها، أن من أراد أن يقدم على أمر من الأمور فيجب عليه يتعلم جملة من أحكام التي تبصره فيه، وما لا يعرفه فإنه لا يقدم عليه حتى يسأل عنه ويتبين له في ذلك ما يكون بصيرة له في عمله. والحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، معنى أنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، ومعنى أن يكون لإنسان على إنسان حق ويطلبه هذا المال فيحيله المدين على إنسان آخر. إنسان يطلب إنسان دين مال من قرض أو دين أو مبيع، فيطلب الوفاء فيحيله على إنسان آخر أداء المدين يطلبه، فعند ذلك تتحول الحق من ذمة المدين الأول للدائن الأول إلى المدين الثاني للدائن للمدين من إلى ذمة المدين الثاني إلى ذمة المدين الثاني. وقد جاءت الأدلة بجوازها ومشروعيتها، لكن اختلف العلماء في الحوالة، هل هي بيع دين بدين استثنية من جملة بيع الدين بالدين، بمعنى أنه يبيع، أن الأصل في بيع الدين أنه محرم، فهل هو بيع دين بدين استثنية منه، أو هي استيفاء، عقد استيفاء، بمعنى أنه وفى من المدين الأول بحالته إلى من يطلبه، أو هي عقد إرفاق مستقل بنفسه. والأظهر أنها من عقود الإرفاق مثل القرض من عقود الإرفاق، كذلك الحوالة من عقود الإرفاق، كما أنه الأصل أنه لا يجوز أن يباع المال بالمال بما يجري فيه الربا إلا بالتسليم، ها وها يدا بيد. فلو أن إنسان باع إنسان 1000 ريال ب1000 ريال حرم باتفاق العلم إلا بأن يكون يدا بيد، فلو باعه 1000 ريال ب1000 ريال فلا يجوز نسأ. والإنسان العاقل لا يبيع 1000 ريال ب1000 ريال إلا لأجل أمر يقتضي ذلك فيبيعه. ولهذا في الغالب لا يجري إلا على سبيل القرض، وإذا كان على سبيل القرض جاز، وكان قربة من جهة أنه أعان أخاه ورفق بأخيه فكان من عقود الإرفاق. كذلك أيضا الدين يكون لحوالة هي من عقود الإرفاق، جاء الشرع بجوازها ومشروعيتها. والضمان من الضم، وهو ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، يكون إنسان عليه دين فيطلب صاحب الدين ضامنا، أو يقول إنسان أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، فضم الضامن ذمته إلى ذمة من عليه الدين فيستوثق صاحب الدين بالضمان، وكلاهما من العقود المشروعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإن إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه، وفي رواية لأحمد: ومن أحيل فليحتج. رواية أحمد رواية صحيحة بل على شرط الشيخين، وهي مفسرة بقوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وأن معنى فإذا أتبع يعني أحيل، فليتبع يعني فليحتل. مطل الغني ظلم، هذا اختلف هل هو من إضافة المصدر إلى فاعله أو من إضافة المصدر إلى مفعوله، فهل معناه أن الغني لا يحل له أن يمطل بصاحب الحق، أو أن المعنى لا يحل للفقير أن يمطل الغني إذا كان للفقير على الغني حق فيجب عليه أن يفي بحقه، ولا يجوز أن يقول هذا غني ولا يضره أن أتأخر بحقه، بل يجب عليك أن تفي بما وجب عليك من المال سواء كان لغني أو فقير. والأظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله من جهة أنه لا يحل للغني أن يمطل، مطل الغني ظلم، يعني أن الغني لا يجوز له أن يمطل الفقير بحقه، لأنه إذا كان غنيا كان الواجب عليه المبادرة فليس له عذر، بخلاف الفقير الذي ليس عنده شيء من المال فهذا أمره أخف وأيسر، ولا يعتبر تركه للوفاء مطل خاصة إذا اعتذر لأخيه. أما الغني فالذي يجد المال فمطله والمطل هو المد وهو التأخير، تأخير الحق وعدم الوفاء به، بأن إذا طلب الحق لا أوفيك غدا وبعد غد، كلما سأل كلما مد ومطل بالأجل حتى يضيع حق أخيه، فهذا لا يجوز له. قال مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم إلى ملي فليتبع، الملي هو من كان مليئا بماله وبدنه وقوله، هذا ملي. والمعنى أن من كان له على أخيه حق، له أن تطلب إنسان 1000 ريال فقلت له أوفني فقال أحيلك على فلان فأنا أطلبه 1000 ريال، أعطاك حوالة، إما حوالة مكتوبة أو بأحالك إلى فلان